بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير قول الله عز وجل: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير، وهو القاهر فوق عباده، وهو الحكيم الخبير. قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله شهيد بيني وبينكم، وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ: أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى، قل لا أشهد، قل إنما هو إله واحد، وإنني بريء مما تشركون. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته؟ إنه لا يفلح الظالمون. يقول تعالى مخبرا أنه مالك الضر والنفع، وأنه المتصرف في خلقه بما يشاء، لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير، كما قال تعالى: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده. وفي الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. ولهذا قال تعالى: وهو القاهر فوق عباده، أي هو الذي خضعت له الرقاب، وذلت له الجبابرة، وعنت له الوجوه، وقهر كل شيء، ودانت له الخلائق، وتواضعت لعظمة جلاله وكبريائه وعظمته وعلوه وقدرته الأشياء، واستكانت وتضاءلت بين يديه وتحت قدره وحكمه. وهو الحكيم، أي في جميع ما يفعله الخبير بمواضع الأشياء ومحالها، فلا يعطي إلا لمن يستحق، ولا يمنع إلا من يستحق. ثم قال: قل أي شيء أكبر شهادة، أي من أعظم الأشياء، من أعظم الأشياء شهادة؟ قل الله شهيد بيني وبينكم، أي هو العالم بما جئتكم به وما أنتم قائلون لي. وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، أي وهو نذير لكل من بلغه، كقوله تعالى: ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده. قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشج قال: حدثنا وكيع وأبو أسامة وأبو خالد عن موسى بن عبيدة عن محمد بن كعب في قوله: ومن بلغ، من بلغه القرآن فكأنما رأى النبي صلى الله عليه وسلم. زاد أبو خالد وكلمه، وهذا في سنده موسى بن عبيدة وهو الربذي، ضعيف، فهذا ضعيف، ثم هو من قول محمد بن كعب. قال: ورواه ابن جرير من طريق أبي معشر، وأبو معشر هو السندي، ضعيف، نجيح بن عبد الرحمن السندي، ضعيف، عن محمد بن كعب قال: من بلغه القرآن فقد أبلغه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله: لأنذركم به ومن بلغ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بلغوا عن الله، فمن بلغته آية من كتاب الله فقد بلغه أمر الله. وهذا مرسل، فقتادة ليس بصحابي، وهو ينقل عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهو مرسل، والمرسل من قسم الضعيف. وقال الربيع بن أنس: حق على من اتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدعو كالذي دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن ينذر كالذي أنذر. وهذا من قول الربيع ابن أنس. وقوله أئنكم لتشهدون، أي أيها المشركون أن مع الله آلهة أخرى، قل لا أشهد، كقوله فإن شهدوا فلا تشهد معهم، قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون. ثم قال تعالى مخبرا عن أهل الكتاب إنهم يعرفون هذا الذي جئتهم به كما يعرفون أبناءهم بما عندهم من الأخبار والأنباء عن المرسلين المتقدمين والأنبياء، فإن الرسل كلهم بشروا بوجود محمد صلى الله عليه وسلم وببعثه وصفته وبلده ومهاجره وصفة أمته. ولهذا قال بعده الذين خسروا أنفسهم، أي خسروا كل الخسارة، فهم لا يؤمنون بهذا الأمر الجلي الظاهر الذي بشرت به الأنبياء ونوهت به في قديم الزمان وحديثه. ثم قال ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته، أي لا أظلم ممن تقول على الله فادعى أن الله أرسله ولم يكن أرسله، ثم لا أظلم ممن كذب بآيات الله وحججه وبراهينه ودلالاته. إنه لا يفلح الظالمون، أي لا يفلح هذا ولا هذا، لا المفتري ولا المكذب. طيب يكفينا هذا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، فأين وصلنا في كتاب اللمعة؟ أكملنا المقدمة، وأنت يا أبا سليمان في المقدمة، نعم ما أكملناها. طيب، وابن قدامة هذا ما اسمه؟ ما اسم ابن قدامة صاحب اللمعة؟ من يقول؟ الموفق، هذا لقب لكن نريد الاسم. نعم، أبو محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة، وعبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي. من أي بلاد هو؟ وين؟ نعم، من فلسطين. وكان مولده في كم؟ من يقول؟ نعم، وفاته نعم 620، يعني تعمر 59 سنة، 79 سنة. في قوله الحمد لله المحمود بكل لسان، ما معنى بكل لسان؟ عند من؟ شاركوا معناه. نعم، بكل لسان، أي بكل لسان من ألسنة المخلوقين، بكل لسان من ألسنة المخلوقين، بلسان حالها ومقالها. المعبود في كل زمان، هذا فيه تنبيهان أو فائدتان، ما هما؟ فيه فائدتان، ما هما؟ ها، ما لكم؟ المعبود في كل زمان فيه فائدتان، من يذكرهما؟ ولا واحد؟
كل زمان من
أزمة
الغابرة،
وكل
زمان
من
أزمات الأوقات التي
تدور
عليها.
طيب، ها،
كل زمان كل أزمات الأمم تدور بعد الله الأنبياء والكتب لأنه
رسالة. يعني إيش نستفيد من هذا الآن؟
نستفيد فائدتين. ها، فائدة إن الله معبود في كل زمان، يعني من الأزمة العامة ومن التخصيص.
يعني قل الفائدة الأولى أن أهل الحق لا يزالون موجودين إلى قيام الساعة، الذين يعبدون الله لا يمكن أن يأتي زمان وتنقطع عبادة الله، هذه الفائدة الأولى. والفائدة الثانية من يقول؟ ها، الفائدة الثانية أن هذا فيه رد على من؟ على بعض الصوفية الذين يقولون إذا بلغ العبد درجة اليقين سقطت عنه التكاليف وترك العبادة، فالله عز وجل لا بد أن يعبد ولا بد أن يعبده العبد حتى يموت. ومن يأتي لنا بتعريف الحمد؟ مع المحبة والتعظيم. وإذا لم يكن مع المحبة والتعظيم فماذا يسمى؟ ها؟ إيش؟ مدح، مدح يسمى مدح. نعم. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله في هذه المقدمة: أحاط بكل شيء علما، وقهر كل مخلوق عزة وحكما. وقرن قوله بالقهر هنا بالعزة والحكم ليبين أن قهره سبحانه وتعالى للمخلوقات ليس ناتجا عن ظلم، ليس ناتجا عن ظلم، وإنما ذلك مقتضى حكمته وعزته. وأما غيره من المخلوقين إذا حصل منه قهر قد يكون بغير عزة، وقد يكون بغير حكم، بغير حكمة، فيقع في الظلم. ووسع كل شيء رحمة وعلما، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. موصوف بما وصف به نفسه في كتابه العظيم وعلى لسان نبيه الكريم. وكل ما جاء من في القرآن أو صح عن المصطفى عليه السلام، وانتبه لقوله أو صح، فإن هذا احتراز عما جاء من مما جاء من الصفات عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصح سندها، فإنه لا يجوز وصف الله عز وجل بها، وإنما ما صح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال: من صفات الرحمن وجب الإيمان به وتلقيه بالقبول والتسليم، الإيمان بما جاء في الأدلة وأنها من كلام الله عز وجل أو من كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، والإيمان بما تحمله من المعاني وما تدل عليه من الدلالات، وترك التعرض له بالرد، والمراد هنا التكذيب والإنكار لها والإعراض عنها. وقد يكون الرد كليا، وقد يكون الرد جزئيا، فمن الناس من يرد الأدلة مطلقا، وهذا فعل الملاحدة والزنادقة، ومن الناس من يرد الأدلة ردا جزئيا، فيرد ما خالف هواه ويأخذ ما وافق هواه، ومن الناس من يقبل الأدلة لكنه كما سيأتي يتعرض لها بشيء من التأويل والتحريف والتبديل. قال: وترك التعرض له بالرد والتأويل، والتأويل هنا بمعنى التحريف، فلا يتعرض للأدلة بتحريفها، فيقال الرحمن على العرش استوى، يقول استوى معناها استولى، هذا من التأويل الباطل والتحريف المذموم الذي نهى الله عز وجل أهل الإيمان عنه. وإلا فإن التأويل في كتاب الله عز وجل فيه تفصيل، ليس مذموما على الإطلاق وليس ممدوحا على الإطلاق، وإنما فيه تفصيل، فإن كان بمعنى التفسير فهذا جائز وموجود في الأدلة وموجود على ألسنة أهل العلم، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس: اللهم علمه التأويل، بمعنى التفسير. وهكذا يقول أهل العلم: قال أهل التأويل معنى الآية كذا، يقول ابن جرير: وتأويل الآية كذا، بمعنى تفسيرها. فإن كان التأويل معناها التفسير فهذا جائز، إذا كان التأويل معناها التفسير فهذا جائز. وقد يأتي التأويل بمعنى حقيقة الشيء وعاقبته ومآله، وهذا لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: هل ينظرون إلا تأويله. وقال سبحانه عن يوسف عليه السلام أنه قال إيش؟ قال: يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل، قد جعلها ربي حقا. فإن كان خبرا فتأويله وقوعه، وإن كان أمرا فتأويله الامتثال له. فقد جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أنزل الله عليه: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا، قالت عائشة: ما نزلت هذه السورة إلا وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر في ركوعه وسجوده أن يقول: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. يتأول القرآن. ما معنى يتأول القرآن؟ أي يعمل به، يعمل به. فتأويل الأمر تطبيقه، وتأويل الخبر وقوعه، هذا تأويل رؤياي من قبل، أي هذا الذي حصل ووقع هو تأويل تلك الرؤيا. وأما النوع الثالث فهو أن يصرف اللفظ من ظاهره الراجح إلى معنى مرجوح، أن يصرف اللفظ من ظاهره الراجح إلى معنى مرجوح، فإن كان لأدلة من الكتاب والسنة أو قراء تدل عليه فهذا لا بأس به، وإن كان بغير دليل ولا قرينة فهذا هو الذي يسمى التحريف، وهو الذي ذمه الله تبارك وتعالى، وهو الذي ذمه الله تبارك وتعالى. مثال الأول قول الله عز وجل في الحديث القدسي: يا ابن آدم مرضت فلم تعدني، يا ابن آدم استكسيتك فلم تكسني، يا ابن آدم استطعمتك فلم تطعمني. قالوا الذي مرض والذي طلب الكسوة والذي كذا هو المخلوق ليس الله، مع أن ظاهر العبارة أن الله يتكلم عن نفسه، فهذا التأويل جاء بدليل في آخر الحديث أن الله عز وجل قال: مرض عبدي فلان فلم تعده، ولو عدته لوجدت ذلك عندي، استسقاك عبدي فلان فلم تسقه، ولو سقيته لوجدت ذلك عندي. فجاءت هذا القرينة تدل على أن الذي مرض هو العبد، والذي طلب السقيا هو العبد، والذي طلب الطعام هو العبد. هذا يسمى تأويل، لكن بدليل واضح وقرينة من نفس الحديث. وأما التأويل بمعنى التحريف فهو الذي سلكه المعتزلة والأشاعرة وسائر المعطلة الذين عطلوا صفات الله عز وجل وحرفوها، فقالوا: بل يداه مبسوطتان، اليد هنا معناها النعمة، وهذا تأويل بمعنى التحريف. الرحمن على العرش استوى، قالوا معناه استولى، وهذا تأويل بمعنى التحريف. فهو يقول: أدلة ما جاء في القرآن والسنة في باب الصفات يجب الإيمان بها والتسليم لها وعدم التعرض لها بالرد والتأويل، أي بمعنى إيش؟ بمعنى التحريف، وليس التأويل مطلقا، فإن التأويل منه ما هو جائز ومنه ما هو محرم. قال: والتشبيه أن يجعل لصفات الله عز وجل أو خصائصه سبحانه وتعالى مشابها من مخلوقاته، مشابها من مخلوقاته، فهذا مما لا يجوز. قال: والتمثيل، وهو أن يثبت لله عز وجل مماثل من خلقه فيما يختص به من صفاته سبحانه وتعالى وحقوقه، أن يجعل الله عز وجل مماثلا من خلقه مما يختص به سبحانه وتعالى. ثم إن التشبيه والتمثيل بينهما فرق، التشبيه والتمثيل بينهما فرق، ولهذا يذكر أهل العلم الاثنين، ولو اكتفى بالتمثيل لكان أحسن، كما قرره العلامة العثيمين رحمه الله أن الاكتفاء بنفي التمثيل أحسن لأنه يشمل التشبيه، فما نحتاج إلى نفي التشبيه إذا نفينا التمثيل، لأن التمثيل هو من كل الوجوه، فتقول هذه السارية تماثل تلك السارية، أي من كل الوجوه. لكن قولك فلان يشبه فلان لا يلزم أن يكون من كل الوجوه، فقد يشبهه من بعض الوجوه. وأيضا لأن الله عز وجل يقول في كتابه الكريم: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فنفى سبحانه وتعالى التمثيل، وهذا تعبير القرآن، فالأحسن أن نعبر كما في كتاب الله تبارك وتعالى، فنقول من غير تأويل ولا رد ولا تمثيل. ثم أيضا كما سمعت التشبيه يدخل في التمثيل، يدخل في التمثيل. ومما ذكروه أيضا أن من حيث الأسماء قد حصل بين الله عز وجل وبين بعض مخلوقاته تشابه في الأسماء، فالله عز وجل يقال له حي والمخلوق يقال له حي، والله عز وجل يوصف بأنه الملك والمخلوق يوصف بأنه الملك والعزيز والعزيز وهكذا، فيحصل شيء من اللبس، لكن التماثل لا تماثل، وإن حصل شيء من بعض التشابه في الأسماء لكنه لا يماثله في حقائقها، كما ذكر ذلك الشيخ الإسلام في التدمرية. وأيضا أهل البدع في كثير من الأزمان الماضية رموا أهل السنة بأنهم مشبهة، واشتهر ذلك عند عوام الناس، فإذا قلت للناس من غير تشبيه ربما يظن بعضهم، أي من غير طريقة أهل السنة، لأنهم قد اتهموا بذلك، فيحصل لبس على العامي الذي لا يميز بين هذا وهذا. إذن فالتعبير بنفي التمثيل أحسن، لهذه الوجوه التي ذكرها أهل العلم. قال: وما أشكل من ذلك وجب إثباته لفظا وترك التعرض لمعناه ونرد علمه إلى قائله. وهذه أول فقرة انتقدها بعض أهل العلم على ابن قدامة في هذا الكتاب، فقد انتقدوا عليه بعض الألفاظ ومنها هذه العبارة، وانتقدوها من وجهين، انتقدوها من وجهين. أما الوجه الأول فإن نصوص الأسماء والصفات ليست من الأدلة المتشابهة، ليست من المتشابه، بل هي من المحكم الذي قد علم معناه وعرف بلغة العرب، فليس من المتشابه، ليس الأسماء والصفات ليس من المتشابه وليس من المشكل. وهذه العبارة تشير إلى ذلك، أن نصوص الصفات قد يكون فيها ما هو مشكل، لا يعلم معناه، لا يعلم معناه، وهذا ليس بصحيح. وإن كان بعض أهل العلم يوجه كلام المؤلف بأنه أراد بالإشكال ما يحصل لبعض الخلق دون بعض، فقد يجهل بعض الناس بعض الأدلة، يجهل معناها وتشكل عليه، فتشكل على هذا ولا تشكل على هذا، ويفهمها هذا ولا يفهمها هذا، ومن أشكلت عليه يسأل عنها حتى تفهم. أما أن أنها مشكلة على الإطلاق، متشابهة على الإطلاق، فليس بصحيح. هذا الأمر الأول. والأمر الثاني أن ظاهر عبارة المؤلف أننا نؤمن باللفظ، مثلا بل يداه مبسوطتان، نؤمن بهذه الآية، لكن هل لله عز وجل يدان حقيقيتان؟ المعنى هذا لا نتدخل فيه ونترك التعرض له، وهذا هو عين مذهب المفوضة. والمفوضة قولهم، يقول شيخ الإسلام في درء تعارض العقل والنقل، يقول: هو من شر أقوال أهل البدع، من شر أقوال أهل البدع. لهذا انتقد المؤلف في هذا الموضع، فمن قائل أنه يقول بقول المفوضة، ومن قائل لا، فهو إمام في السنة. وإنما مراده في هذا الموضع لا نتعرض للمعاني الباطلة التي أرادها أهل البدع، وليس مراده أننا لا نفهم معاني الصفات ونقرأ كلاما لا ندري ما معناه. فمنهم من يعتذر له بذلك، فإنه إمام في السنة، فيقول مراده لا نتعرض للمعنى الذي أتى به أهل البدع ونخوض فيه، بل نؤمن بالأدلة، فما فهمنا منها آمنا بها ظاهرا وباطنا جملة وتفصيلا، وما جهلنا منه من الأدلة ولم نفهمه فإننا نكل علمه إلى الله عز وجل حتى يحصل لنا الفهم. ومنهم كما سمعت من يقول: بل هذا هو قول المفوضة المبتدعة. وهذا جرى عليه المؤلف في كتابه هذا وفي كتاب ذم التأويل. ومنهم من توسط، والتوسط أحسن، منهم من توسط وقال كما هو قول الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ وجماعة من أهل العلم، أن هذا هو قول المفوضة، وهي زلة من ابن قدامة رحمه الله تعالى، هي زلة منه، وهو إمام، هو إمام وهي زلة منه، ولا يقال هو من المفوضة من أهل البدع. ولا يدافع عن هذه اللفظة فيقال إنها صواب، لا يدافع عنها ويقال بأنها صواب، فقد انتقدها أهل العلم. وممن انتقدها كما سمعت العلامة محمد إبراهيم آل الشيخ، وممن انتقدها عبد الرزاق عفيفي، وممن انتقدها الشيخ الفوزان في شرحه، وممن انتقدها الشيخ صالح آل الشيخ، وهكذا جماعة من أهل العلم، ومنهم شيخنا حفظه الله تعالى الشيخ يحيى ينتقدها ويقول زلة. وقد كتب فيها أخونا الشيخ الفاضل سعيد بن دعاس رحمه الله رسالة، وفي إثبات أن ابن قدامة يقول بالتفويض في هذا الموضع وفي بعض المواضع الأخرى. ثم إن التفويض كما يقول أهل العلم ينقسم إلى قسمين، وبعضهم يجعله إلى ثلاثة أقسام. التفويض من أصله، فمن التفويض من هو ما هو بدعة، ومن التفويض ما هو واجب. طيب، فالتفويض الواجب هو الذي جرى عليه السلف رحمهم الله تعالى، فقالوا لله عز وجل صفات أسماء وصفات، ولهذه الصفات كيفيات، ولمعرفة هذه الكيفيات وكنهها لا نعلم، فعند الكيفيات نقول إيش؟ نفوض الأمر إلى الله تبارك وتعالى، فنحن لا نعلم كيف ذاته ولا نعلم كيف صفاته، الكيفية نفوضها إلى الله عز وجل، وهذا مذهب السلف. والنوع الثاني تفويض المعنى، استوى، ما معنى استوى؟ السلف يقولون استوى معناه إيش؟ على وارتفع، والمفوض يقولون الله أعلم وهو السميع البصير، هل تؤمنون بهذه الآية؟ قالوا نعم. هل له سمع وبصر؟ قالوا الله أعلم. يفوضون إيش؟ المعنى، وهذا هو قول أهل البدع، تفويض المعنى، نؤمن بالألفاظ فقط والمعنى نفوضه إلى الله، هذا باطل، هذا هو التفويض المبتدع. وأما تفويض الكيفية فهو واجب، ولهذا قال الإمام مالك لذلك الرجل الذي سأله عن الاستواء، قال الاستواء معلوم. ما معنى معلوم؟ أي معلوم في كلام العرب، كلمة استواء ما معناها، والكيف مجهول، والسؤال عنه بدعة، وما أظنك إلا رجلا مبتدعا. وبعضهم يزيد كالشنقيطي وغيره يزيدون نوعا ثالثا من أنواع التفويض، وهو فعل الرافضة قبحهم الله، الذين يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم فوض الأمر إلى علي، وعلي فوض الأمر بعده إلى الأئمة الاثنى عشرية. فالتفويض عند الرافضة بهذا المعنى، التفويض عند الرافضة بهذا المعنى. المهم أن هذا الفقرة منتقدة، ومع إحسان الظن بالمؤلف رحمه الله تعالى فيقال هذه زلة، أو أن مراد المؤلف نترك التعرض للمعنى الذي أراده أهل البدع. أما الشيخ ابن جبرين رحمه الله في شرحه فإنه يقول ترك التعرض لمعناه، جعل المعنى بمعنى الكيفية، ترك التعرض لمعناه بمعنى إيش؟ ترك التعرض للكيفية، يعني مباشرة جعل هذا العبارة على المعنى الصحيح، والصحيح أنها منتقدة. طيب، لكن الرجل الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى فيقال هذه زلة في هذا الموطن، وينبه عليها، وسيأتي لها أخوات في هذه الرسالة. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.